الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب رياض الصالحين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز وتأسيا بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. والباء في بسم الله للاستعانة، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، وهو أعرف المعارف، وهو الاسم الأعظم على الصحيح. الرحمن اسم مختص بالله عز وجل متضمن لصفة الرحمة العامة، والرحيم اسم عام وهو من الأسماء الحسنى متضمن للرحمة الواصلة. وسيأتي معنا إن شاء الله مواطن البسملة، وقد توسعت فيها وذكرتها في مقدمة كتابي الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. قال: كتاب علامات إصلاح الباطن والظاهر. يقول المحقق: هذا الكتاب وضعه هو تتميما للفائدة وليس من كلام النووي. قال: باب الأخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. باب يراد به الباب المعنوي الذي يدخل به إلى فن من الفنون أو موضوع من المواضيع، فكما أن الباب الحسي يدخل به إلى المسجد والبيت، فكذلك الباب المعنوي يدخل به إلى الموضوع. الإخلاص وإحضار النية. الإخلاص من الخلوص الدال على التنقية، وإحضار النية أي استحضار النية لله عز وجل، أن يكون العمل لله، وأن يكون العمل ما أمر الله به، لأن الإخلاص والنية تطلق على معنيين: معنى إخلاص العبادة لله عز وجل، وهذا يكون في جميع الأعمال وستأتي أدلته، والمعنى الثاني التمييز بين العبادات، كالتمييز بين صلاة الضحى وتحية المسجد، والتمييز بين صلاة الظهر والعصر، وغسل الجنابة وغسل التبرد. والنية محلها القلب، والتلفظ بها من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها. وقد تفرد النية بالنظر إلى فعل العبد، وقد تجمع بالنسبة إلى كثرة الأعمال في جميع الأعمال، أي الأعمال الدينية التي يتقرب بها إلى الله، والأقوال أي الأقوال الدينية التي يتقرب بها إلى الله، والأحوال حتى المباحات إذا أخلصت فيها لله رجي أجره. قال معاذ بن جبل: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، حديث في مسلم. وقال ذلك الرجل: إني لا أرجو أن يكتب الله ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت. البارزة والخفية. البارزة كالصلاة والصيام والحج، والخفية كالمراقبة والتوكل والإنابة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان أهمية الإخلاص، وأنه أمر الله سبحانه وتعالى إلى جميع المكلفين. قوله: وما أمروا، أي المكلفون، إلا ليعبدوا الله، أي ليوحدوه، مخلصين حال كونهم مخلصين له العبادة، له الدين، حنفاء مائلين من الشرك إلى التوحيد، وقد فسر بالحنيف الموحد. ويقيموا الصلاة أي المفروضة، ويؤتوا الزكاة أي المكتوبة، وذلك دين القيمة أي ما تقدم ذكره من الإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ذلك الدين القويم المقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا في شأن الهدي والأضاحي، أن الله عز وجل لا يناله اللحوم ولا الدماء، ولكن يناله ما وقر في قلوب العباد من التقرب إليه بالنسك ونحوه. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. تحذير من عدم إخلاص النية، فإن الله عز وجل مطلع على السرائر والظواهر، وينبغي للعبد أن يخلص نيته لأن الله عز وجل يجازيه عليها. ومن أدلة القرآن التي فيها الدعوة إلى الإخلاص قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، وقال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن رازح ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو ثاني الأمة فضلا وثاني الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العشر المبشرين بالجنة تبغضه الرافضة لشدته بالحق ولفتحه لبلاد فارس وغير ذلك من الفضائل رضي الله عنه. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، واللفظ المتفق عليه بالنية، فحصر الله عز وجل جميع الأعمال قبولا وردا بصلاح النية. النية أصل لصالح العمل، بها الفساد والصلاح للعمل، وجمعت النيات على كثرة الأعمال وإفرادها على اعتقاد العبد وفعل العبد. وإنما لكل امرئ ما نوى، قيل بأنه تكرار لما تقدم، وقيل غير ذلك وهو الصحيح. إنما الأعمال صحة وضعفا، وأقصد صحة وفسادا بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى، يتحصل العبد من الأجر والقبول على قدر ما في قلبه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كان فعله لله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ليس له إلا ما عقد عليه القلب. وهذا حديث عظيم افتتح به البخاري رحمه الله صحيحه، وقال فيه الشافعي ينبغي أن يوضع في 70 بابا من أبواب العلم، وذهب البيهقي إلى أنه ثلث العلم، وقال عبد الرحمن بن مهدي ينبغي أن يوضع في قبل كل باب، وعليه بني ذلك القول نية المؤمن خير من عمله، لأن صلاح الأعمال وفساد الأعمال عائد إلى النيات. وقد قيل فيه عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وإذا ذكر الإخلاص ذكرت المتابعة، وسيأتي بيانها، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، وكان العامل مقتفيا فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف عمدة في صلاح النيات، كما أن حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد عمدة في صلاح الظاهر، وهما ميزان صلاح العمل، والله المستعان. وهذا الحديث فرد خرجه البخاري من طريق الحميدي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال سمعت علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يصح إلا من هذه الطريق. قوله رواه إمامان المحدثين متفق على صحته هو الذي اتفق البخاري ومسلم على لفظه وصحابيه. وستجد للنووي بعض الأوهام مثل حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما يقول متفق عليه، والصحيح أنه عند البخاري عن أنس وعند مسلم عن جابر، ومثل هذا لا يقال متفق عليه. رواه إمام المحدثين، وهذا محل إجماع ممن جاء بعدهم. وما قيل بأن ما تحت أديم السماء صح من موطأ مالك هذا قبل وجود كتابيهما. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبي الجعفي البخاري جبل الحفظ فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، وقد ترجم له الحافظ في مقدمة فتح الباري وغيره بتراجم مطولة. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب صحيح مسلم، وقد اختلف العلماء في أيهما يقدم، والصحيح أن البخاري أعلى رتبة وأعلى درجة، وقد تكلمنا عن تفضيلهما في غير ما موطن ونختفي بهذا عنهما. وعن أم المؤمنين، وقبل أن نبدأ قال اللذين هما أصح الكتب المصنفة، قوله المصنفة خرج به القرآن لأنه كتاب غير مصنف، وإنما هو كلام الله وحي وتنزيله. الأمر الثاني أن أي حديث وجد في الصحيحين فقد جاوز القنطرة، فليس بمحل بحث لتصحيح أو تضعيف إلا ما كان قد انتقده بعض أهل العلم، وهي كلمات يسيرة وأحرف يسيرة، بعضها بسبب الصناعة الحديثية لا بسبب المتون الحديثية. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسب بأولهم وآخرهم. قال قلت يا رسول الله كيف يخسب بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقبل ذلك لم يثبت سبب حديث عمر، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها، أن مهاجر أم قيس هاجر من أجل أن يتزوج امرأة، سبب الحديث لم يثبت والمعنى ثابت. قالوا عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة أم المؤمنين لقول الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم، وأم عبد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناها بذلك مع أنه لم يكن لها ولد. وعائشة رضي الله عنها هي أصغر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج بكرا غيرها، وقال فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يبغضها الرافضة لحظوتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا فيها بما طعن فيها عبد الله بن أبي بن سلول، وقد برأها الله عز وجل من تهمة عبد الله بن أبي، وما زال الرافضة يخالفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، دليل على أنهم ليسوا من الإسلام في سرد ولا ورد. قال عنها عمار بن ياسر إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنكم فتنتم بها. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويأتي الكلام في تفضيلها وخديجة إن شاء الله في موطن آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، هذا يكون في آخر الزمان، فإذا كانوا ببيداء من الأرض أي في منطقة مستوية من الأرض يخصب بأولهم وآخرهم، أي يخصب بالجميع، السوقة والمجبورون والمتعمدون القاصدون. قالت قلت يا رسول الله كيف يخصب بأولهم وآخرهم، يعني فيهم من هو مظلوم وليس براغب فيما هم فيه، وفيهم أسواقهم أي الأتباع من الخدم ونحوهم، ومن ليس منهم قد يجبر. قال يخصب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فكما أن مجالس الصالحين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كذلك مجالس الطالحين ينالهم من سوئهم، والله المستعان. إلا أن مثل هذا الحال يبعث كل عبد على ما مات عليه، فمن كان من قاصدي بيت الله الحرام لهدمه والإلحاد فيه فهو على خطر عظيم، وإن كان مغصوبا على أمره فهو معذور ومعفو عنه، كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والشاهد من سوق الحديث قوله يبعثون على نياتهم متفق عليه، هذا اللفظ للبخاري. معنى ذلك أن الحديث قد يأتي في الصحيحين إلا أن بينهما ألفاظ متفاوتة، فيعزى الحديث إلى من أخذ منه بلفظه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. وجاء عن ابن عباس كما أن الحديث الذي سبق جاء عن أم سلمة وغيرها، عن أم سلمة وحفصة في الصحيح وغيرهن، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، وإلا فقد جاءت الأدلة على أن الهجرة ماضية، ما بقي الجهاد، والجهاد باق ما بقي الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. من عقيدة أهل السنة والجماعة صحة الجهاد خلف كل بر وفاجر من المسلمين، إلا أن المعنى لا هجرة من مكة إلى المدينة، أو لا هجرة أكمل من هجرة السابقين الأولين من مكة إلى المدينة بعد الفتح، المراد به فتح مكة، ولكن جهاد ونية. هذا هو الشاهد، أن الإنسان يلزمه أن يجاهد في سبيل الله بقوله أو بفعله أو اعتقاده، وكل ذلك جهاد بضوابط الشرعية. وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن، ذكر النية ومحلها القلب. وإذا استنفرتم، أي دعاكم الإمام إلى قتال عدو من الأعداء، فانفروا، متفق عليه. وهذا أحد الأوجه الذي يتعين فيها النفر، لأن النفر يتعين في حالة ما إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين، والأمر الثاني حين يستنفرهم الإمام. قال ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، وكان الفتح في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. وقد قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون بصير. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا أشركوكم في الأجر، رواه مسلم. جابر بن عبد الله بن حرام شهد المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كئم إلا بدر وأحد لشغله بأبيه ولعدم إذن أبيه له، وأبوه أفضل منه، وهو من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عائشة وابن عباس الذين تقدم ذكرهما من المكثرين، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قوله إن بالمدينة لرجالا، أي إن بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمها يثرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بهذا الاسم لرجالا، ويدخل فيه أيضا النساء، وإنما ذكر الرجال لتعين الجهاد عليهم، وخرج الحديث وخرج الغالب، وإلا فمن كان نيته نصر دين الله سواء كان رجلا أو امرأة فهو مأجور بإذن الله عز وجل. ما سرتم مسيرا، أي ما ذهبتم بلدا ولا قطعتم واديا شعبا أو واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض أو حبسهم العذر، وكما قيل يا راحلين إلى أرض الحجاز لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، ومن أقام على عذر وعن قدر فقد أقام، فكمن أقام على عذر وقد راح، أو كما قيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، شاهد لهذا اللفظ. وفي رواية إلا أشركوكم في الأجر، كان لهم أجر، ليس لهم أجر القتال ولكن لهم أجر جهاد لنيتهم، أما الذي يحضر أجره أكثر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. والذين كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبون وينصبون ويلحقهم اللأواء، ومع ذلك أجرهم عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وغزوة تبوك كانت إلى جهة الروم، وأنس هو أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو من المكثرين في رواية الحديث كما تقدم. قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال رجعنا أي عدنا من غزوة تبوك، وكانت في السنة التاسعة من الهجرة، وكانت من أشد الغزوات، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوري بالغزوة إلا ما كان من تبوك، وقد قص الله عز وجل قصتها في سورة التوبة. فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة، تبشيرا للمتخلفين الذين لم يجدوا ما يحملهم إلى الجهاد، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. ما سلكنا شعبا، والشعب هو ما بين الواديين في الجبال، ولا واديا هو المكان الذي يسلكه السيل، إلا وهم معنا مع نبنياتهم، حبسهم العذر إما المرض أو القلة. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال والله ما إياك أردت، فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. قوله هو وأبوه وجده صحابيون، أي كل يروي أو أنهم كلهم أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قليل أن تجد يعني الثلاثة الأب والابن والجد على الإسلام، وهذا كحال أبي بكر رضي الله عنه وأبنائه وأبيه. يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، أي والد معن، أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد لا يريد أن يعرف من هو، وفي فضل الصدقة، فجئت فأخذتها فأتيته بها، أي رددتها إليه، ظننت أنه نسيها أو غير ذلك، فقال والله ما إياك أردت، أي أنا تصدقت بها لله لهذا الرجل، فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك ما نويت يا يزيد، كونه أخرجها لذلك الرجل وأراد التصدق بها، ولك ما أخذت يا معن، كونه تملكها بإذن أبيه. وعن أبي والشاهد من الحديث لك ما نويت، فإن النية أجرها عظيم، ربما ترفع الإنسان إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشر المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثين مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال إنك لن تخلف، فتعمل عملا صالحا تبتغي بها وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة مرفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم من ضل أصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو أحد العشر المبشرين بالجنة كما قال المصنف، وقد نزل فيه قرآن كما ذكر ذلك عن نفسه، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، قل الأنفال لله والرسول، وأيضا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وأيضا شأن الخمر طعن فيه رضي الله عنه أنه لا يحسن يصلي، وسيأتي فدافع الله عز وجل عنه وأصاب من طعن فيه بقارعة كما سيأتي معنا في كرامات الأولياء. أحد العشر المشهود لهم بالجنة يشير إلى حديث عبد الرحمن بن عوف، وكذا جاء عن حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيد بن الجراح في الجنة. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع في استحباب عيادة المريض، وسيأتي بابها في موطنه إن شاء الله. وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت بالوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أمته من وجع اشتد بي، أي من مرض ألم به، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، فيه فضيلة عيادة المريض، وسيأتي بيانها في موطنه، وفيه جواز التشكي لا على سبيل التسخط على أقدار الله عز وجل. وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، فيه الاحتياط في الوصية ونحوها. قوله أفتصدق بثلثي مالي وإبقاء الثلث لابنته؟ قال لا. قال قلت في الشطر أي النصف؟ قال لا. قال قلت في الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. ولذلك أفتى ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس عدلوا من الثلث إلى الربع أو إلى الخمس كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كبير، فمن أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ وصيته. ثم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فيه حرص الآباء على سلامة أبنائهم عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، وأن الإنسان لا يجوز له أن يبذر بماله أو يوصي بماله كله من أجل أن يحرم أبناءه. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فيه فضيلة الأخلاص وإثبات الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الثبوتية الخبرية التي ثبتت بالقرآن والسنة. قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك إلا أجرت عليها، يعني كل نفقة إلا أجرت عليها، وجازاك الله على حسن نيتك في نفقتها، حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما يكون طعاما لامرأتك، مع أن النفقة على الزوجة والأبناء واجب. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على أبنائه في سبيل الله، ودينار ينفقه على نفسه في سبيل الله، الحديث بمعنى. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أي بعد أن بين له الحكم الشرعي سأله هل أخلف بعد أصحابي، يعني أموت في مكة ولا أكون معكم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف، يعني لن تتخلف، بل ستعيش وتكون مع الناس، فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله، وهذا شاهد آخر لصلاح النية وفضيلة ذلك، إلا ازدد به درجة ورفعة، لأن الأعمال الصالحة سبب لرفع الدرجات، بينما الدركات تكون بالأعمال السيئة. ولعلك أن تخلف، أن تعيش عيشة طويلة حتى ينتفع بك أقوام من المسلمين ويضر بك آخرون، أي من الكفار، وقد كان قائد جيش فتح القادسية ونصر الله به الإسلام والمسلمين، وولي الإمارة في عهد أبي عمر رضي الله عنه. اللهم انظر لأصحابي هجرتهم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ولغيره من صحابته أن يمضي الله هجرتهم بحيث لا يرجعون القهقرة ولا يتخلفون عنها ولا تردهم على أعقابهم، سواء كانت الردة الكبرى أو الارتداد الأصغر بترك مكان هجرتهم وهو المدينة. فلذلك لما أراد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن يرجع إلى البادية استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التعرب، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن خولة من المهاجرين الأولين، إلا أنه مات بمكة، فرثاه النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، كان يحب أن يكون موته في غير مكان هجرته، ولا مدخل له رضي الله عنه في هذه الموتة، فلا يضره إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه إلى 30 قولا ذكرها النووي رحمه الله، وأرجحها أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني، وهو من المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثرهم، حتى روى فوق 5000 حديث. وسبب ذلك أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان قال من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب، ومع ذلك فاقه أبو هريرة، لأن عبد الله بن عمر شغل بالجهاد مع أبيه في مصر، ثم شغل بما كان من شأن أبيه في الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطع أباك ما دام حيا. قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، في إثبات صفة النظر لله عز وجل، وهو يرى بعينين حقيقيتين تليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي بمرأة منا. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، لأن الجمال الظاهر قد يكون في الكفار، وقد يكون في الرجال والنساء، وقد يكون في غير ذلك، لكن النظر إلى الأعمال ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وما فيها من النيات الطيبة وإلى أعمالكم الموافقة أو المخالفة لما في القلوب. قد يستدل بعضهم بهذا الحديث على صلاح القلب ولا يلزم العمل فيرد عليه بتمام الحديث من أن الله عز وجل ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال، لأن الذي يقول قلبي نظيف ولا يعمل هو ما عمل بالحديث أجمع، ولكن القلب النظيف هو الذي يقارنه العمل النظيف. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. أبو موسى الأشعري من المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفقوا للهجرتين، الهجرة إلى الحبشة حيث ذهبت سفينتهم إلى ذلك الموطن والتقوا بجعفر بن أبي طالب وأصحابه، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأوتي مزمار من مزامير آل داود ويأتي فضله في فضائل الأشعريين وكذلك في فضائل قراءة القرآن. والأشعري نسبة إلى الأشعريين في وادي زبيد المسمى بوادي رمع. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، لأن الناس يختلفون في النيات، فمنهم من يقاتل شجاعة ومنهم من يقاتل حمية لقومه وطائفته، ومنهم من يقاتل رياء ليقال بأنه شجاع وبأنه أصحاب بسالة وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، بمعنى أن من قاتل شجاعة أو حمية أو رياء ليس في سبيل الله. ويكون علو كلمة الله عز وجل بتحقيقها، ولا يلزم من علوها دخول جميع الناس في الإسلام، ولكن كون كلمة الإخلاص هي المعمول بها في تحاكم الناس وفي شأن الناس فهي العليا. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح المخلصين دون غيرهم. وعن أبي بكر نفيع بن حارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أبو بكر الثقفي سمي بأبي بكرة لأنه حين هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدلى ببكرة وهو راوي حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يطعن فيه الأخوان المسلمون من إليهم بسبب هذا الحديث. قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما أي ليقتل بعضهما بعضا، فالقاتل والمقتول في النار، والسبب في ذلك النية، وإلا فالمظلوم غير مؤاخذ، المظلوم من قتل ظلما غير مؤاخذ وله أجر عظيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن هذا يكون قاصدا لقتل صاحبه وأخوه قاصدا لقتله، فاستحقوا العقاب جميعا على ما في قلوبهم، على ما في قلوبهم، مع تفاوت العذاب على القاتل ربما يكون أكثر عذابا من المقتول، لكن النية السيئة لها دور في عذاب صاحبها. قال قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فيه محاورة العالم إذا أشكل شيء. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي أن النية هي الذي أوردته هذا المورد. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.